نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع بنعمة الله دراستنا في سفر صموئيل الأول. هذه الدراسة هي من إعداد القس تشاك سميث. في بداية استكشافنا لهذا السفر، شرح القس تشاك سميث المرحلة الانتقالية الحرجة من حكم القضاة إلى حكم الملوك. وفي حلقة اليوم سنتناول قصة هزيمة العبرانيين أمام الفلسطينيين واستيلاء الفلسطينيين على تابوت عهد الله. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على سفر صموئيل الأول والأصحاح الرابع، وابتداء من العدد الأول. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
وصلنا في دراستنا لسفر صموئيل الأول إلى الأصحاح الرابع، حيث نقرأ في بدايته عن معركة وقعت بين العبرانيين والفلسطينيين وانتهت بهزيمة العبرانيين. وفي تلك المعركة مستمعي الأحباء قتل نحو 4000 عبراني، واستعد الفلسطينيون بعدها لشن هجوم جديد. وهنا قرر شيوخ العبرانيين أن يأخذوا إلى المعركة معهم تابوت عهد الرب. من الواضح مستمعي الكرام أن الشعب باتوا ينظرون إلى تابوت العهد على أنه أشبه بتميمة تجلب التوفيق، أو حتى وثن يأتيهم بالسلام. ومن هذا المنطلق قرروا جلبه إلى ساحة المعركة، وكان هذا خطأ فادحا. ولنتابع ما جرى بعد ذلك في الأصحاح الرابع والأعداد من الرابع إلى الثامن، حيث نقرأ فيها: فأرسل الشعب إلى شيلوه، وحملوا من هناك تابوت عهد رب الجنود الجالس على الكروبيم. وكان هناك ابناء عالي حفني وفينحاس مع تابوت عهد الله. وكان عند دخول تابوت عهد الرب إلى المحلة أن جميع إسرائيل هتفوا هتافا عظيما حتى ارتجت الأرض. فسمع الفلسطينيون صوت الهتاف فقالوا: ما هو صوت هذا الهتاف العظيم في محلة العبرانيين؟ وعلموا أن تابوت الرب جاء إلى المحلة. فخاف الفلسطينيون لأنهم قالوا: قد جاء الله إلى المحلة. وقالوا: ويل لنا، لأنه لم يكن مثل هذا منذ أمس ولا ما قبله. ويل لنا، من ينقذنا من يد هؤلاء الآلهة القادرين؟ هؤلاء هم الآلهة الذين ضربوا مصر بجميع الضربات في البرية. وهكذا جاءت النتيجة عكسية، حيث قال الفلسطينيون بعضهم لبعض إن عليهم أن يتشددوا ويحاربوا بكل قوتهم لئلا يصيروا عبيدا للعبرانيين. وهكذا يا أحبائي هزم الفلسطينيون العبرانيين وأخذوا تابوت العهد. لنتابع مجريات القصة المدهشة في الأصحاح الرابع والأعداد من 11 إلى 22، ونقرأ فيها: وأخذ تابوت الله، ومات ابناء عالي حفني وفينحاس. فركض رجل من بنيامين من الصف وجاء إلى شيلوه في ذلك اليوم وثيابه ممزقة وتراب على رأسه. ولما جاء فإذا عالي جالس على كرسي بجانب الطريق يراقب، لأن قلبه كان مضطربا لأجل تابوت الله. ولما جاء الرجل ليخبر في المدينة صرخت المدينة كلها. فسمع عالي صوت الصراخ فقال: ما هو صوت الضجيج هذا؟ فأسرع الرجل وأخبر عالي. وكان عالبنا 98 سنة، وقامت عيناه ولم يقدر أن يبصر. فقال الرجل لعالي: أنا جئت من الصف، وأنا هربت اليوم من الصف. فقال: كيف كان الأمر يا ابني؟ فأجاب المخبر وقال: هرب إسرائيل أمام الفلسطينيين، وكانت أيضا كسرة عظيمة في الشعب، ومات أيضا ابناك حفني وفينحاس، وأخذ تابوت الله. وكان لما ذكر تابوت الله أنه سقط عن الكرسي إلى الوراء إلى جانب الباب، فانكسرت رقبته ومات، لأنه كان رجلا شيخا وثقيلا. وقد قضى لإسرائيل 40 سنة، وكنته امرأة فينحاس كانت حبلى تكاد تلد. فلما سمعت خبر أخذ تابوت الله وموت حميها ورجلها، ركعت وولدت، لأن مخاضها انقلب عليها. وعند احتضارها قالت لها الواقفات عندها: لا تخافي، لأنك قد ولدت ابنا. فلم تجب ولم يبال قلبها، فدعت الصبية إخابود قائلة: قد زال المجد من إسرائيل، لأن تابوت الله قد أخذ، ولأجل حميها ورجلها. فقالت: زال المجد من إسرائيل، لأن تابوت الله قد أخذ. يعني اسم إخابود مستمعي الكرام بالعبرية زال المجد. وهكذا نال هذا الطفل المسكين هذا الاسم البائس. لننتقل الآن إلى الأصحاح الخامس من سفر صموئيل الأول، لنعرف ما عمله الفلسطينيون بتابوت العهد. ونقرأ ذلك في الأعداد من الأول إلى 11، وجاء فيها: فأخذ الفلسطينيون تابوت الله وأتوا به من حجر المعونة إلى أشدود. وأخذ الفلسطينيون تابوت الله وأدخلوه إلى بيت داجون وأقاموه بقرب داجون. وبكر الأشدوديون في الغد، وإذا بداجون ساقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب، فأخذوا داجون وأقاموه في مكانه. وبكروا صباحا في الغد، وإذا بداجون ساقط على وجهه على الأرض أمام تابوت الرب، ورأس داجون ويداه مقطوعة على العتبة، بقي بدن السمكة فقط، لذلك لا يدوس كهنة داجون وجميع الداخلين إلى بيت داجون على عتبة داجون في أشدود إلى هذا اليوم. فثقلت يد الرب على الأشدوديين، وأخربهم وضربهم بالبواسير في أشدود وتخومها. ولما رأى أهل أشدود الأمر كذلك قالوا: لا يمكث تابوت إله إسرائيل عندنا، لأن يده قد قست علينا وعلى داجون إلهنا. فأرسلوا وجمعوا جميع أقطاب الفلسطينيين إليهم وقالوا: ماذا نصنع بتابوت إله إسرائيل؟ فقالوا: لينقل تابوت إله إسرائيل إلى جتة. فنقلوا تابوت إله إسرائيل، وكان بعدما نقلوه أن يد الرب كانت على المدينة باضطراب عظيم جدا، وضرب أهل المدينة من الصغير إلى الكبير، ونفرت لهم البواسير. فأرسلوا تابوت الله إلى عقرون، وكان لما دخل تابوت الله إلى عقرون أنه صرخ العقرونيون قائلين: قد نقلوا إلينا تابوت إله إسرائيل لكي يميتونا نحن وشعبنا. وأرسلوا وجمعوا كل أقطاب الفلسطينيين وقالوا: أرسلوا تابوت إله إسرائيل فيرجع إلى مكانه ولا يميتنا نحن وشعبنا، لأن اضطراب الموت كان في كل المدينة، يد الله كانت ثقيلة جدا هناك. وهكذا مستمعي الكرام، أصابت الضربة الفلسطينيين في مدنهم، ولم يعرفوا ما عليهم أن يفعلوه ليتخلصوا من تلك المصائب التي حلت عليهم. وبينما هم يتشاورون، توصلوا إلى حل في الأصحاح السادس من سفر صموئيل الأول والأعداد من الأول إلى 19، ونقرأ فيها: وكان تابوت الله في بلاد الفلسطينيين 7 أشهر. فدعا الفلسطينيون الكهنة والعرافين قائلين: ماذا نعمل بتابوت الرب؟ أخبرونا بماذا نرسله إلى مكانه. فقالوا: إذا أرسلتم تابوت إله إسرائيل فلا ترسلوه فارغا، بل ردوا له قربان إثم، حينئذ تشفون ويعلم عندكم لماذا لا ترتفع يده عنكم. فقالوا: وما هو قربان الإثم الذي نرده له؟ فقالوا: حسب عدد أقطاب الفلسطينيين، 5 بواسير من ذهب و5 فيران من ذهب، لأن الضربة واحدة عليكم جميعا وعلى أقطابكم. واصنعوا تماثيل بواسيركم وتماثيل فيرانكم التي تفسد الأرض، وأعطوا إله إسرائيل مجدا لعله يخفف يده عنكم وعن آلهتكم وعن أرضكم. ولماذا تغلظون قلوبكم كما أغلظ المصريون وفرعون قلوبهم؟ أليس على ما فعل بهم أطلقوهم فذهبوا؟ فالآن خذوا واعملوا عجلة واحدة جديدة وبقرتين مرضعتين لم يعلهما نير، واربطوا البقرتين إلى العجلة وأرجعوا ولديهما عنهما إلى البيت، وخذوا تابوت الرب واجعلوه على العجلة، وضعوا أمتعة الذهب التي تردونها له قربان إثم في صندوق بجانبه وأطلقوه فيذهب. وانظروا، فإن صعد في طريق تخومه إلى بيت شمس فإنه هو الذي فعل بنا هذا الشر العظيم، وإلا فنعلم أن يده لم تضربنا. كان ذلك علينا عرضا. ففعل الرجال كذلك، وأخذوا بقرتين مرضعتين وربطوهما في العجلة، وحبسوا ولديهما في البيت، ووضعوا تابوت الرب على العجلة مع الصندوق وفيران الذهب وتماثيل بواسيرهم. فاستقامت البقرتان في الطريق إلى طريق بيت الشمس، وكانتا تسيران في سكة واحدة وتجأران، ولم تميلا يمينا ولا شمالا، وأقطاب الفلسطينيين يسيرون وراءهما إلى تخم بيت شمس. وكان أهل بيت شمس يحصدون حصاد الحنطة في الوادي، فرفعوا أعينهم ورأوا التابوت وفرحوا برؤيته. فأتت العجلة إلى حقل يهوشع البيت الشمسي ووقفت هناك، وهناك حجر كبير، فشققوا خشب العجلة وأصعدوا البقرتين محرقة للرب. فأنزل اللاويون تابوت الرب والصندوق الذي معه الذي فيه أمتعة الذهب ووضعوه على الحجر الكبير، وأصعد أهل بيت شمس محرقات وذبحوا ذبائح في ذلك اليوم للرب. فرأى أقطاب الفلسطينيين 5 ورجعوا إلى عقرون في ذلك اليوم. وهذه هي بواسير الذهب التي ردها الفلسطينيون قربان إثم للرب: 1 لأشدود، و1 لغزة، و1 لأشقلون، و1 لجت، و1 لعقرون. وفيران الذهب بعدد جميع مدن الفلسطينيين 5 أقطاب من المدينة المحصنة إلى قرية الصحراء. وشاهد هو الحجر الكبير الذي وضعوا عليه تابوت الرب، هو إلى هذا اليوم في حقل يهوشع البيت الشمسي. وضرب أهل بيت الشمس لأنهم نظروا إلى تابوت الرب، وضرب من الشعب 50,000 رجل و70 رجلا. لقد كان محرما في ناموس موسى النظر إلى تابوت عهد الرب، حيث كان يسمح فقط للكهنة بأن ينظروا إليه، وقد كانوا يغطونه بأغطية خاصة قبل أن ينقلوه من مكانه في قدس الأقداس. لكن عددا من أهل بيت الشمس نظروا إلى التابوت من باب الفضول، وفي ذلك اليوم مستمعية مات 70 رجلا ممن فعلوا ذلك. ثم نقرأ في العددين 19 و20 رد فعل أهل بيت الشمس على ما جرى، وجاء فيهما: فناح الشعب لأن الرب ضرب الشعب ضربة عظيمة، وقال أهل بيت الشمس: من يقدر أن يقف أمام الرب الإله القدوس هذا؟ وإلى من يصعد عنه؟ بكلمات أخرى مستمعي الكرام، قالوا إن عليهم أن يبعدوا تابوت العهد عنهم، لأنه من يقدر أن يقف أمام قداسة الله المهوب؟ وهذا سؤال مثير، إذ علينا يا أحبائي أن نضع في حسباننا قداسة الله أولاً، فقداسته مميتة للبشر الخطى إن انكشفوا أمامها. وليس بيننا يا أحبائي بكل تأكيد من يجرؤ أن يقف أمام الله القدوس استناداً إلى بر شخصي. ونذكر كلام الله القدير لموسى على الجبل لما أعطاه الشريعة، حيث قال له كما نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 19 والعدد 12: تقيم للشعب حدودا من كل ناحية قائلا: احترزوا من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرفه، كل من يمس الجبل يقتل قتلا. لقد كان الوصول إلى الله الحي أمرا معقدا في العهد القديم، فقد كان يستطيع فقط رئيس الكهنة أن يقترب من قدس أقداس الله مرة في العام فقط، وكان يحدث هذا بعد أن يقدم ذبيحة عن نفسه. وعندما كان يقترب إلى الله كانت هناك أجراس في أطراف ثيابه، كما كان يلف بحبل حول كاحله. فمتى دخل رئيس الكهنة قدس الأقداس يصغي الشعب إلى الأجراس بينما يتحرك في الداخل، ومتى توقف قرع الأجراس عرف الناس أنه وقع خطأ ما أدى إلى موت رئيس الكهنة في محضر الله القدوس، وعندها كانوا يسحبونه بواسطة الحبل المربوط بكاحله، ولم يكن يجرؤ أحد على دخول قدس الأقداس ليسحب الجثة الهامدة. لقد كانت قداسة الله يا أحبائي أمراً يوقره الناس في تلك الأيام، والمحزن اليوم هو أننا لا نوقر قداسة الله كما ينبغي. وحتى في الكنيسة الأولى قرر حنانية وسفيرة أن يتظاهرا بأنهما قدما إلى الرسل كامل ثمن الحقل الذي باعاه، رغم أنهما اختلسا جزءاً من الثمن. وعندما وضع حنانية المال أمام الرسل قال له بطرس الرسول في سفر أعمال الرسل الأصحاح 5 من العدد 3 إلى 5: يا حنانية، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ومات. لقد تجرأ حنانية أن يتعدى على قداسة الله. ونعرف من الأصحاح 5 من سفر أعمال الرسل ما جرى لزوجته سفيرة، حيث نعرف أن سفيرة أتت بعد ذلك دون أن تعرف عن موت زوجها، وكذبت الكذب ذاتها ونالت مصير زوجها ودفنت معه. وهنا مستمعي الكرام، ربما يطلب بعض الأشخاص إلى الله العلي أن يعيد القداسة إلى الكنيسة اليوم، ولكني أقول إن من الأفضل جدا أن نفكر جيدا فيما نصليه، فربما نفنى جميعا لو استجاب الله القدوس لتلك الطلبة. وبالعودة إلى صموئيل الأول والأصحاح 6، بتنا ندرك يا أحبائي سبب موت أولئك الشبان الذين نظروا بجرأة إلى تابوت العهد. ولنتابع ما دار بعد ذلك في صموئيل الأول الأصحاح 7 من العدد 1 إلى 12، وجاء فيها: فجاء أهل قرية يعاريم وأصعدوا تابوت الرب وأدخلوه إلى بيت أبي ناداب في الأكمة وقدسوا أليعازر ابنه لأجل حراسة تابوت الرب. وكان من يوم جلوس التابوت في قرية يعاريم أن المدة طالت وكانت 20 سنة، وناح كل بيت إسرائيل وراء الرب. وكلم صموئيل كل بيت إسرائيل قائلا: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب فانزعوا الآلهة الغريبة والعشتروث من وسطكم، وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فينقذكم من يد الفلسطينيين. فنزع بنو إسرائيل البعليم والعشتروث وعبدوا الرب وحده. فقال صموئيل: اجمعوا كل إسرائيل إلى المصفى، ف فأصلي لأجلكم إلى الرب. فاجتمعوا إلى المصفاة واستقوا ماء وسكبوه أمام الرب وصاموا في ذلك اليوم وقالوا هناك: قد أخطأنا إلى الرب. وقضى صموئيل لبني إسرائيل في المصفاة. وسمع الفلسطينيون أن بني إسرائيل قد اجتمعوا في المصفاة، فصعد أقطاب الفلسطينيين إلى إسرائيل. فلما سمع بنو إسرائيل خافوا من الفلسطينيين، وقال بنو إسرائيل لصموئيل: لا تكف عن الصراخ من أجلنا إلى الرب إلهنا فيخلصنا من يد الفلسطينيين. فأخذ صموئيل حملا رضيعا وأصعده محرقة بتمامه للرب، وصرخ صموئيل إلى الرب من أجل إسرائيل، فاستجاب له الرب. وبينما كان صموئيل يصعد المحرقة، تقدم الفلسطينيون لمحاربة إسرائيل، فأرعد الرب بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين وأزعجهم، فانكسروا أمام إسرائيل. وخرج رجال إسرائيل من المصفاة وتبعوا الفلسطينيين وضربوهم إلى ما تحت بيت كار. فأخذ صموئيل حجرا ونصبه بين المصفاة والسن، ودعا اسمه حجر المعونة، وقال: إلى هنا أعاننا الرب. إن حجر المعونة مستمعي الكرام هو حجر للذكرى، حيث ننصب حجارتنا معلنين أن الرب أعاننا وسار معنا المشوار إلى هنا. وفي هذا رجاء وتشجيع بالغين. وقد كانت معونة الرب في الماضي تشير إلى نبوة خاصة بمعونة مستقبلية أيضا. فحقيقة إيماننا بأن الرب الإله أعاننا إلى الآن هو ضمانة أنه سيسير معنا كل الدرب. فالذي ابتدأ فينا عملا صالحا هو سيكمله. لذا يا أحبائي، من المهم أن ننصب أحجار المعونة متذكرين أن الله المحب أعاننا في الماضي وسيستمر معنا في المستقبل أيضا. عند تلك النقطة حصل تحول، وابتدأت المعركة تنقلب على الفلسطينيين. فحتى تلك اللحظة كان الفلسطينيون ينتصرون في كل معركة، لكن تلك كانت بداية عمل الله القدير بقلب مجريات الحرب وإعلان انتصار شعبه. وهكذا نصب صموئيل حجر المعونة. ويمكننا يا أحبائي أن ننصب حجر معونة في حياتنا في الأماكن التي ينصرنا فيها الله القدير. ونستمر في تأملاتنا ونقرأ في ختام هذه الحلقة من العدد 13 إلى 17 من الأصحاح 7، وجاء فيها: فذل الفلسطينيون ولم يعودوا بعد للدخول في تخم إسرائيل، وكانت يد الرب على الفلسطينيين كل أيام صموئيل، والمدن التي أخذها الفلسطينيون من إسرائيل رجعت إلى إسرائيل من عقرون إلى جت. واستخلص إسرائيل تخومها من يد الفلسطينيين، وكان صلح بين إسرائيل والأموريين، وقضى صموئيل لإسرائيل كل أيام حياته. وكان يذهب من سنة إلى سنة ويدور في بيت إيل والجلجال والمصفاة، ويقضي لإسرائيل في جميع هذه المواضع، وكان رجوعه إلى الرامة لأن بيته هناك، وهناك قضى لإسرائيل وبنى هناك مذبحا للرب.
يا له من أمر مشجع أن نعرف أن معونة الرب التي كانت لنا في الماضي هي نبوة عن معونته في المستقبل. وكما ذكرنا القس تشاك سميث، فإن الله المحب الذي ابتدأ فينا عملا صالحا سيكمل بالبركة أيضا. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيشرح القس تشاك سميث كيف رفض الشعب ملك الله، فأمر الله الرحيم عندها صموئيل أن يصغي إلى طلبهم. نشكركم أعزائي على متابعتكم إيانا، ونترككم برعاية الله القدير. أما الآن مع هذه الكلمة الختامية مع القس تشاك سميث.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تزداد في النعمة وتوقر قداسة الله كل الأيام، ونصلي أيضا أن تتمتع برعاية الله القدير في الحاضر، وتؤمن بأنه سيباركك ويعتني بك في المستقبل أيضا. آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.